السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء والأرض وملء ما شاء من شيء بعد، أحمده حق حمده وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسنقرأ حديثا واحدا ثم نجيب إن شاء الله تعالى على أسئلتكم، وأسأل الله عز وجل أن يفتح لنا وإياكم أبواب العلم والمعرفة، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم.
هذا الحديث حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه يبين ما هو المشروع للمؤمن أن يقوله من الذكر بعد رفعه من الركوع. فالركوع تعظيم لله عز وجل، وإجلال وذكر وتسبيح، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: أما الركوع فعظموا فيه الرب. فبعد أن يفرغ المؤمن من تعظيم ربه جل في علاه في ركوعه بتسبيحه وتمجيده وتعظيمه، يرفع صلبه قائلا: سمع الله لمن حمده، إماما ومنفردا. وأما المأموم فإنه يرفع صلبه قائلا: ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد. هذا الذي عليه الجمهور، وهو المشروع للمصلي إذا رفع صلبه. فإن قال سمع الله لمن حمده فإنه قد قال بذلك بعض أهل العلم، فهو مذهب الحنفية. إلا أن ظاهر السنة أن المأموم إذا رفع رأسه من الركوع فإنه يقول ربنا لك الحمد. هذا الذي دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يقوله، فإنه قال ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد. وقد جاء في غير هذا أنه قال: فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وهذا يدل على أن المشروع في حق المصلي إذا رفع صلبه من الركوع إذا كان مأموما أن يقول سمع، أن يقول ربنا ولك الحمد. أما قول سمع الله لمن حمده فهو مشروع في حق الإمام وفي حق المنفرد، أما المأموم فإنه يكتفي بقول ربنا ولك الحمد. وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في هذا الموضع عدة صيغ في قول ربنا ولك الحمد، فأصح ذلك وأثبته هو أن يقول ربنا ولك الحمد. وقد جاء عنه أنه كان يقول اللهم ربنا ولك الحمد فيزيد اللهم، وجاء عنه أنه كان يقول اللهم ربنا لك الحمد بدون الواو، وجاء عنه ربنا لك الحمد بدون الواو. هذه الصيغ كلها جاءت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يقوله المأموم إذا رفع صلبه، وأيضا فيما يقوله الإمام بعد رفع صلبه من الركوع واستوائه معتدلا. والمشروع إذا ارتفع المأموم والإمام أن يقول هذا الذكر الذي تضمنه حديث أبي سعيد الخدري حيث قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع، أي إذا فرغ من ركوعه. والمشروع إذا رفع رأسه من الركوع أن يعتدل قائما، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته بعد ذكر الركوع، قال: ثم ارفع حتى تعتدل قائما، وفي رواية: حتى تنتصب قائما. وكل هذا يدل على أن المشروع في حق المأموم أن والإمام أن وكذلك المنفرد، يعني كل مصلٍ، المشروع في حق كل مصلٍ أنه إذا ارتفع من الركوع أن يقوم قائما، ويشرع له أن يقول هذا الذكر، وهو ما ذكره أبو سعيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماء ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واعلم بارك الله فيك أن هذا أكمل ما ورد من الذكر حال الاعتدال من الركوع، فأكمل ما جاء في السنة من الذكر بعد الرفع من الركوع هو ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في هذا الذكر، وقد جاء بعضه دون كمالته، ولذلك من أهل العلم يرى أنه يقف بعد قوله: ملء وملء ما شئت من شيء بعد، هكذا قال بعض أهل العلم أنه يكتفي دون إكمال البقية، وبعضهم قال يكتفي بقوله: اللهم ربنا لك الحمد. والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه إذا انتصب قائما فإنه يقول هذا الذكر ما أمكنه منه، فإن كان يصلي لنفسه أو إماما فالمشروع أن يأتي بذلك كله. وهذا الذكر يا أخواني الذي وجه إليه الذي أخبر أبو سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله إذا رفع من الركوع، جاء في فضله حديث في الصحيح من حديث رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله تعالى عنه قال: كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده. فقال رجل وراءه، قال رجل وراء النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من المتكلم؟ يعني الذي سمعت قوله: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قال رضي الله تعالى عنه، قال الرجل الذي قال هذا القول قال: أنا. وفي بعض الروايات أنه لم يقل شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي سكت القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم المتكلم بها، أي بهذه الكلمات؟ فإنه لم يقل بأسا، يعني ما قال شيئا منكرا. فقال رجل: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: رأيت، وانتبه، رأيت، هذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر غيبي، قال: رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. الله أكبر، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم 30، ما يزيد على 30 ملكا يتسابقون لكتابة هذه الكلمات التي سمعوها من هذا المصلي: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أيهم يكتبها أول، يعني أيهم يسبق لكتابتها، وذلك لعظيم قدرها ولمحبة الله تعالى لها. وهذا يدل على أن هذه الكلمات ليست كلمات تقال بلا اعتبار لمعناها ولا استحضار لأثرها، ولا تفكر في مدلولها، فإنه كم من مصلٍ يقول ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، لكن الفرق بين مصلٍ ومصلٍ، بين قائلٍ وقائل، هو ما في القلوب من استشعار معناها وتدبر مضمونها وحضور القلب عند ذكر الله تعالى بها. هذا الذي جعل الملائكة يبتدرونها، وتفاوت عدد الملائكة المخبر عنهم، فقد جاء في حديث آخر من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس، يعني استثاره، كان نفسه ثائرا بسبب سرعته في إدراك الصف، فقال ذلك الرجل لما استوى في الصف قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فقط. فقال فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته، لما فرغ من الصلاة قال صلى الله عليه وسلم أيكم المتكلم بالكلمات آنفا، يعني من الذي قال تلك الكلمات، فأرم القوم أي سكتوا ولم يرد عليه أحد صلى الله عليه وسلم، فقال أيكم المتكلم بها فإنه لم يقل بأسا. فقال رجل جئت وقد حفزني النفس أي ثار نفسي، فقلتها يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. فالحديث الأول 34 ملكا رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرونها أيهم يكتبها، وفي الحديث الآخر يخبر صلى الله عليه وسلم أنه رأى 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. وليس في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلاف ولا تعارض، بل قوله صلى الله عليه وسلم وحي أوحاه الله إليه وهو متفق متسق، وقد قال ربنا جل في علاه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقوله صلى الله عليه وسلم في الرواية السابقة رأى 30 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها، وفي الحديث الآخر رأى صلى الله عليه وسلم 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها، إما أن تكون هذه الأخبار على اختلاف القصة، وهذا ظاهر فيما يبدو والله تعالى أعلم، فإن قصة رفاعة قالها بعد رفعه من الركوع، وفي قصة هذا الرجل قالها حين دخل الصلاة في أولها، فالموضع مختلف. أيضا العدد الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم مختلف، والسبب في اختلاف العدد فيما يظهر والله تعالى أعلم أنه ما قام في قلب قائلها من معنى. فالأجور يا أخواني من العاملين عاملا واحدا تتفاوت بتفاوت ما يقوم في قلب كل عامل، وهذه تنبه إليها، فإن الأجور وإن تساوت صور الأعمال واتفقت تتفاوت عند رب العالمين بتفاوت ما في قلوب الخلق. فالمصليان في صف واحد بينهما في الفضل والأجر كما بين السماء والأرض، وذلك باختلاف ما قام في قلبيهما من حضور القلب وتعظيم الرب والذل له والافتقار له والخشوع في تلاوة آياته وفي ذكره وفي تدبر ما يقوله في صلاته. هذا وإن العاملان، هذا يقول ابن القيم رحمه الله، وتفاضل الأعمال يتبع ما يقوم بقلب صاحبها من البرهان. هذا وإن العاملان يبدوان في رتبة، تبدو لنا في رتبة بعيان، هذا وبينهما كما بين السماء والأرض في فضل وفي رجحان. فالتفاوت تفاوت عظيم باعتبار ما يقوم في القلوب. فالقصتان قد تكون لرجل واحد وقد تكون لرجلين، وهذا هو الظاهر. أما إذا قلنا إنها لواقعة واحدة فإن التفاوت في العدد الأول في الابتدار في كتابتها، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها، وفي الثانية قال لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. فالكتابة غير الرفع، فالكتابة قد تكون من أحدهم من هؤلاء 30، وأما الابتدار لرفعها كان من 12 ملكا. وعلى كل حال الظاهر أنهما قصتان مختلفتان، وهذا يدل على عظيم ما في هذه الكلمات من المعاني الجليلة التي جعلت الملائكة تتسابق لكتابتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا. اللهم بمعنى إيش؟ ها، يا الله. اللهم بمعنى يا الله. ربنا أيضا هذا نداء لله عز وجل، فدعاه بإلهيته وبربوبيته. واعلم أن كل دعاء يبتدأ فيه طلب فإنه يصدر بذكر الربوبية. كل دعاء يكون بعده طلب، يكون فيه طلب، فإنه يفتتح عادة بالربوبية. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، ربي زدني علما، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد، وما إلى ذلك من ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. والأدعية القرآنية كثيرة، بل غالبها يفتتح بالربوبية، لأن الغالب في الأدعية القرآنية تذكر فيها مطالب، ولذلك يشرع الابتداء فيها بذكر الربوبية. أما في ما يتعلق بما يفتتح بذكر الإلهية من الأدعية فإنه يكون ثناء ومجدا وتحميدا وتقديسا، مثل هذا ليس فيه طلب: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماء والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد. كل ذلك تمجيد وتقديس وحمد وثناء، وليس فيه طلب ولا سؤال، لذلك كان مفتتحا بالإلهية، ثم ذكرت بعد ذلك الربوبية. اللهم ربنا لك الحمد، قال لك الحمد يعني لك منفردا ليس لك فيه شريك، فإن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحاصر، فإن القاعدة أن الأصل في الكلام أن يقول: اللهم ربنا الحمد لك، لكن قدم لك على الحمد لإفادة الحصر، أي لك دون غيرك، مثل قولك إياك نعبد، الأصل نعبد إياك، لكن قدم ما حقه التأخير لأجل أن يفيد الحصر والقصر. اللهم ربنا لك الحمد، ثم ذكر قدر هذا الحمد وأنه حمد عظيم جليل كبير لا يحيط به العبد، ملء السماء وملء الأرض. ثم بعد ذلك قال: وملء ما شئت من شيء بعد مما لا أعلمه ولا أدركه، فله الحمد كله جل في علاه. وهذا من أعظم وأوسع صيغ الحمد، ولذلك جاء في فضلها أن 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول، لعظيم ما فيها من حمد الله والثناء عليه. والله جل وعلا يحب الحمد سبحانه وبحمده، ولذلك افتتح أعظم سورة في القرآن بحمده: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. يحب الحمد لأنه الكامل في أسمائه، الكامل في صفاته، الكامل في أفعاله، فله الحمد كله جل في علاه، وليس ثمة محمود يستحق الحمد على وجه الكمال والتمام إلا الله جل في علاه. ولذلك كان الحمد في ذكره في قدره وافيا: ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ثم لم يقتصر على ذلك، بل زاد: أهل الثناء والمجد. أهل أي المستحق، فأهل الشيء هو مستحقه. أهل الثناء أي أهل الحمد الذي لا ينقطع، فالثناء هو تكرار المدح والحمد والثناء. الثناء هو تكرار الحمد وتكرار التمجيد وتكرار المدح، ولذلك قال: أهل الثناء. أهل الثناء يعني تستحق أن يديم العبد حمدك والثناء عليك. والمجد أي السعة في الكمال، أي السعة في الكمال، فهو أهل الثناء المتكرر وأهل الحمد وأهل المجد، وهو سعة الجلال والجمال والبهاء والكمال سبحانه وبحمده. ثم قال: أحق ما قال العبد. أحق ما قال العبد يعني أحق ما قال حمدا وثناء، فبعضهم عد هذا عائدا إلى الأول، فأنت أحق من حمد وأحق من مجد وأحق من أثني عليه. وبعض أهل العلم قال هذا مبتدأ لم يأتي خبره، أحق ما قال العبد يعني أولى ما يقوله العبد بعد معرفة قدر الرب وجليل مكانته سبحانه وبحمده ومنزلته أن يقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا أحق ما قال العبد، يعني أجدر وأولى وأكمل وأثبت ما يقوله العبد من الذكر أن يقول لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فتكون جملة أحق ما قال العبد في الابتداء، وأما تتمة الجملة ففي قوله اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. طيب إذا كان كذلك فقوله وكلنا لك عبد ما شأنها بين أحق ما يقول وبين القول؟ قالوا إن هذا اعتراض، أي جملة معترضة، جملة دخلت بين جملتين على وجه الاستطراد. أحق ما قال العبد، من العبد؟ كلنا لك عبد، يعني أحق ما قال عبادك كلهم اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والقول هنا ليس المقصود به قول اللسان الذي لا يعقله القلب ولا يعتقده، إنما المقصود به قول اللسان الذي يصدقه الجنان ويتم اعتقاده بالقلب والفؤاد، فهذا هو الذي ينفع العبد وهو الذي يعلي مراتبه وهو الذي يبلغه خير الدنيا والآخرة. هذا معنى هذا الذكر المختصر العظيم الذي يقوله المؤمن في رفعه من الركوع. ثم قال في آخره ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع صاحب الغنى والحظ غناه عنك، فإنه لا غنى لمخلوق عن الله عز وجل. وقيل في معنى ولا ينفع ذا الجد وهو بالفتح، قيل إنه بالكسر ولا ينفع ذا الجد، إلا أن هذا قليل، لكن قال به بعض أهل العلم، والمقصود به أنه لا ينفع صاحب الاجتهاد اجتهاده، لا ينفع صاحب الاجتهاد اجتهاده لولا رحمتك وفضلك وعطاؤك وإحسانك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة، وكذلك جاء من حديث أبي هريرة، واعلموا أن أحدا منكم لن يدخل الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فصاحب الاجتهاد لا يغنيه اجتهاده عن فضل الله ورحمته وعطائه وبره وإحسانه، بل إن صاحب الاجتهاد يعلم عظيم فقره إلى ربه، ولذلك يسعى إليه ويحفد ويجد ويجتهد لا اعتمادا على عمله، إنما يسعى في ذلك إظهارا لتعرضه لصدق رغبته وتعرضه إلى فضل الله عز وجل ومنحه وهباته وعطائه. وفضل الله واسع، فمن صدق الله صدقه الله. لكن الأشهر في الرواية هو قول ولا ينفع ذا الجد، أي صاحب الغنى وصاحب القدرة وصاحب الحظ وصاحب المكانة وصاحب الفضل، لا يغنيه عن فضلك غناه وجده وقدرته وحظه، بل هو فقير إلى الله لا يغنيه عنك شيء. هذا معنى قولي ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وبهذا يتبين عظيم ما في هذا الذكر الذي يجري على ألسنة كثيرين ممن يقولونه، لكن دون اعتبار وادكار واتعاظ وتدبر، فيفوتهم بذلك تأثير هذه الكلمات المباركات. أسأل الله أن يرزقنا العبرة والعظة، وأن يفتح لنا أبواب التدبر والذكرى، وأن يجعلنا ممن يصدق قوله عقده أي قلبه، وأن يرزقنا وإياكم اليقين والعلم النافع والعمل الصالح. نجيب على ما يسر الله تعالى من الأسئلة. هذا الذكر مستحب وسنة، فلو لم يقوله الإنسان لم ينقص ذلك صلاته.